شرع شيطان رجيم. يا الله يا سميع يا
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مصمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، روى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينخص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث، يعني قال الإمام أحمد عنه، هو أشرف حديث لأهل الشام. وكان أبو إدريس الخولاني أحد أئمة التابعين من أهل الشام، كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه تعظيما لشأن هذا الحديث القدسي. كان إذا حدث بهذا الحديث يجلس على ركبتيه تعظيما لشأن هذا الحديث. يبدأ هذا الحديث القدسي ببيان تحريم الظلم، وكيف أن الله عز وجل كما كتب على نفسه الرحمة حرم الله عز وجل على نفسه الظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير محله، وقيل الظلم هو التصرف في ملك الغير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. فقال العلماء: لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لكان متصرفا في ملكه، فالكل ملك لله عز وجل، فهو رب الناس، ملك الناس، إله الناس. فهذا من صفات الرب أنه هو المالك، كما قال عبد المطلب: أنا رب هذه الإبل والبيت رب يحميه. يجوز أن تقول رب الدار ورب البيت ورب الإبل، ولكن لا يجوز أن تقول الرب بالألف واللام التي تدل على استغراق إلا على الله جل، فهو الرب أي رب كل شيء ومالك كل شيء ومليكه. فلو أن الله عز وجل أهلك أهل سماواته وأهل أرضه لكان متصرفا في ملكه، والمتصرف في ملكه غير ظالم. وقيل المعنى الآخر: لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم لأنهم لم يقوموا بواجب شكر نعم الله عز وجل عليهم، لأن الله عز وجل لو حسبنا على نعمه علينا لم تفي جميع أعمالنا الصالحة في وفاء شكر بعض النعم، وتبقى بقية الشكر النعم بلا وفاء بالإضافة إلى الذنوب والمظالم، فلابد أن يهلك العبد. ولذلك من نوقش الحساب عذب، وفي رواية هلك، لأن جميع أعمال العباد الصالحة لا توافي يعني شكر بعض نعم الله عز وجل عليهم. فالله عز وجل حرم على نفسه الظلم: وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة. فالعباد بين العدل وبين الفضل، إما أنهم يحملون على العدل أو يحملون على الفضل، فنسأل الله تعالى أن يحملنا على فضله وألا يحملنا على عدله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فحرم عز وجل على نفسه الظلم، ثم جعل الظلم حراما بين العباد. فحرام على أي أحد أن يظلم أي أحد، حتى ظلم الكافر لا يجوز. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني حتى الكافر لا يجوز يعني ظلمه. فالله عز وجل جعل الظلم يعني حراما، ولعظم الظلم جعل الله عز وجل دعوة المظلوم يعني مستجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، أي فوق السحاب، ويقول: لأنصرنك ولو بعد حين. ولو كان المظلوم يعني كافرا، لو أن يعني مسلم ظلم كافرا ودعا هذا الكافر على المسلم، فإن دعوته تكون دعوة مستجابة لأنه مظلوم، ودعوة المظلوم مستجابة، يرفعها الله عز وجل فوق الغمام أي فوق السحاب، ويقول: لأنصرنك ولو بعد حين. أيضا لعظم الظلم يعني حرم الله عز وجل على الناس أن يتكلموا في أعراض يعني المسلمين، ثم أباح للمظلوم أن ينشر مظلمته وأن يقول: فلان ظلمني، حتى إذا نزل به غضب الله عز وجل وعذاب الله عز وجل يعلم الناس أن هذا بشؤم الظلم وأن هذا عاقبة الظلم. فقال عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي المظلوم وحده الذي رخص له أن يصرح وأن يقول: فلان ظلمني وأخذ مالي وانتهك عرضي، حتى إذا نزل بالظالم عقوبة الله عز وجل يعلم الناس يعني أن هذا بشؤم الظلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فالظلم ظلمات يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا قوله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس يعني حراما. أرسل الأمير نوح إلى أهل سمرقند يأمر بأخذ الخراج منهم، فجمع أميرها الفقهاء وقرأ عليهم رسالة الأمير، فرد عليه أحد الفقهاء فقال: قد بلغت رسالة الأمير، فاردد إليه الجواب، زدنا ظلما حتى نزيد في دعاء السحر. فلم تمضي أياما حتى وجدوه مقتولا وفي بطنه زج رمح مكتوب عليه: بغى، والبغي سهام تنتظر، رمته بأيدي المنايا والقدر، سهام أيدي القانتات في السحر، يرمينا عن قوس لها الليل وتر. فنقول الظلم حرام. وبالمناسبة نقول يعني هذا الظلم وهذا البغي على السلفيين وعلى الدعوة السلفية الذي يملأ الجرائد الآن، مع أن السلفيين منه براء. ولعلنا نتذكر يعني عندما خرج وزير الداخلية السابق حبيب العدلي على قومه في زينته، ونسب تفجير كنيسة القديسين في الأسكندرية إلى السلفيين، ثم ظهر بعد ذلك أنه الذي يعني فعلها أو شارك في فعلها أو خطط لفعلها، وبلغ من ظلمهم أنهم يعني حبسوا كثير من السلفيين، حوالي 300 من إخواننا، وعذبوا يعني بعضهم يعني حتى يعني قتل من شدة التعذيب. وهذا كان ظهر أنه من الظلم. ثم نسبوا إلى السلفيين أيضا هدم الأضرحة وبراءة النيابة العامة، براءة السلفيين يعني من هذه التهمة. والدعوة السلفية موجودة على الساحة يعني أكثر من 30 سنة، حوالي 35 سنة أو قريب من 40 سنة، لم يثبت أنهم هدموا ضريحا، وكان يمكنهم أن يفعلوا يعني ذلك عند الغياب الأمني والانفلات الأمني، ولكنهم لم يفعلوا يعني ذلك. كذلك الجرائد تطفح بالهجوم على السلفيين، ونقول يعني هذه الجرائد التي يقوم عليها العلمانيون والليبراليون والناصريون، والذين يعني ليس لهم في الدين يعني ناقه ولا جمل، والذين يكيلون الاتهامات للسلفيين ليل نهار، نقول هذا من الظلم والبغي. وهم يعرفون تماما أن السلفيين من ذلك براء، ولكن هم يريدون أن يشوهوا صورة السلفيين يعني خوفا يعني من تواجد السلفيين ومحبة الناس للسلفيين. يعني حتى الشيخ محمد حسان حفظه الله يعني حتى النصارى يحبونه، وسمعت أن بعض النصارى بيأتي بقناة رحم من أجل أن يسمع الشيخ محمد حسان. فهؤلاء يعني من دعاة السلفيين، الشيخ محمد حسان، الشيخ الحويني، محمد حسين يعقوب المصري، الشيخ محمد بن إسماعيل، الشيخ سعيد، الشيخ ياسر، هؤلاء يعني لهم يعني واقع يعني في صدور الناس، والناس يحبونهم. ونقول يعني هذه التهم التي تلصق بالسلفيين، يعني حتى نسب لبعض القسيسين يعني في جريدة المصري اليوم يعني أنه يدعو السلفيين إلى التراجع عن العنف، نقول يعني من الذين يستعملون العنف؟ سلفيين يعني حاربوا العنف طوال يعني دعوتهم وطوال يعني حياتهم. والذي يعرف عن العنف الآن يعني هو الذين أطلقوا رشاشات يعني على المسلمين بإمبابة، والذين كسروا واجهة الإذاعة والتلفزيون، والذين يكسرون السيارات الآن ويعتدون يعني على المسلمين يعني في المظاهرات. والسلفيين عندما يعني فعلوا يعني وقفات احتجاجية كانوا يقولون سلمية سلمية، وكانوا يقولون يعني هي قضية إنسانية وليست فتنة طائفية. لم يثبت أنهم يعني شتموا أحدا ولا اعتدوا على أحد ولا كسروا سيارة ولا زجاج مثلا الإذاعة والتلفزيون ولا غير ذلك. فمن الذين يعني هي رمتني بدائها وانسلت؟ يعني من الذي يلجأ إلى العنف؟ كذلك يعني بعض الناس من الإعلاميين عندما يستضيفون يعني علمانيين تجد المذيع نفسه علماني والذي يستضيفه أيضا علماني، وكأن حرب شعواء يعني على السلفيين. فنقول ينبغي عليهم أن يتقوا الله عز وجل يعني في السلفيين، ومهما قالوا فإن محبة الناس لهم لا يمكن أن تتزعزع. نقول يعني كم حذر الناس من أسامة بن لادن، وكيف خوفوا منه، وكيف صور بأنه الإرهابي وأنه الذي قتل وفعل وفعل، ولكن محبة الناس له يعني ظهرت يوم أن قتل، يعني ليس عند السلفيين وحدهم، بل كل الاتجاهات وكل عوام الناس يحبونه. فالمهم الإنسان يكون مع الله عز وجل. المشركون لما قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فهؤلاء أيضا نفس الطريق، لا يسمعون يعني إلى الدعوة السلفية ولا يقبلون يعني دعوتهم وهي دعوة الإسلام الصحيح. وأنا أعجبني كلمة يعني ليت الذين يكيلون التهم للسلفيين كانوا كتبوا هذه الكلمة وأذعوها كما يذيعون، يعني كل شيء عن السلفيين يعني مما يندى له الجبين. قائد المنطقة المركزية في القاهرة لواء من أعضاء المجلس العسكري يعني لما سألوا عمرو دياب عن السلفيين فقال قال كلنا سلفيون ومصر كلها سلفيون. وهذا فهم صحيح يدل على يعني أن القيادة تفهم يعني إيه السلفيين. السلفية المحافظة على الإسلام خاليا من الشبهات ومن الشهوات. فالذي ليس سلفيا لابد أن يكون من الفرق النارية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن افتراق الأمة قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة. فلما سألوا عمرو أديب عن السلفيين فقال كلنا سلفيون. فهذا يدل أنهم يفهمون يعني إيه السلفيين ويقدرون السلفيين ويعلمون أن المجتمع لم ينل من السلفيين إلا الخير، وأنهم أصحاب يعني دعوة سلمية ودعوة إلى التوحيد وإلى فهم الإسلام خاليا من البدع. ليس لهم في العنف، بل هم حاربوا العنف سنين متطولة وبينوا يعني أن المنهج الدعوة هو تعبيد الناس لله عز وجل وتعريف الناس يعني بربهم عز وجل. لم يهدموا أضرحة ولم يسلوا سيفا ولم يحاربوا أحدا، والذي كان يشاع في مسجد النور يعني أنهم بالأسلحة البيضاء كل هذا ظهر أنه كذب. والشيخ حافظ سلامة أصلا يعني واخد قرار محكمة وهو رئيس جمعية الهداية وجمعية تبع الشؤون الاجتماعية رسمية، وهو الذي بنى المسجد كما يعلم الجميع وله جهاده وله صبره. ولذلك المجلس العسكري أيضا لما حل المشكلة أعطى الرجل يعني وضعه ومكانته وقال له هو يعين يعني من يشاء يعني يخطو في المسجد، وعزل هذا الذي كان يكذب من الخطيب السابق في المسجد. فنقول يعني المسؤولين يعرفون يعني قدر السلفيين، ومهما اجتمع الإعلام الماجن الفاجر في حرب السلفيين وتشويه صورتهم لن يتمكنوا من ذلك، لأن الناس يعرفون السلفيين عن قرب ويحبونهم ويدافعون عنهم. وما يفعله هؤلاء يعني هو شبيه بالنظام السابق عندما كان يعتقلنا ويشوه صورتنا، ولكن الناس تعرفنا عن قرب فهم يسقطون بذلك مصداقيتهم عند الناس، فيعلمون يعني أنهم يعني يكذبون ولا يكون لكلامهم يعني واقع. حتى تجد في بعض الجرائد تجد الجريدة مثلا فيها 50 مقال في الجريدة بطولها، وفي مقالين أو ثلاثة عن السلفيين يجعلون المقالات التي ضد السلفيين إعلان في الصفحة الأولى وبالخط الأحمر العريض كلام عن السلفيين حتى يلفت نظر الناس إلى قراءة الكلام ضد السلفيين. وهذا توطأت عليه الجرائد التي يقوم عليه هذا الإعلام الماجن. نقول يعني قل موتوا بغيظكم، فالناس لا يزدادون السلفيين إلا حبا، والسلفيين يحبون الأمة ويعتقدون يعني أن الشعب المصري أصلا يعني شعب سني وشعب ليس شيعيا وليس صوفيا وليس أشعريا وليس معتزليا، بل الشعب نفسه يعني من أهل السنة، وذلك يحبون علماء السنة ودعاة السنة الذين يدعون يعني إلى. فهل عرف عن الشيخ محمد عبد المقصود أو الشيخ محمد حسان أو الحويني أو هؤلاء الشيوخ الذين ملأوا الدنيا بدعوتهم؟ ما عرف عن أحد منهم العنف أو تشجيع العنف، بل هم الذين يعني أمروا الناس لما تجمعوا عند الكاتدرائية بالانصراف، وهم الذين يعني أول من أنكر دعوة سلفية بالإسكندرية، أول من أنكر ما حدث بإمبابة، وإن كان معروف من الذي بدأ الضرب ومن الذي أطلق النار وأطلق المولوتوف على المسلمين، وإن أكثر قتل من المسلمين. فلماذا تكون السلفيين هم العنف؟ فكما يقولون رمتني بدائها وانسلت، فهم يرمون السلفيين بدائهم، ولكن يعني السلفيون من ذلك براء. وهذا نوع من الظلم ونوع من الإفساد، والله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين. فأردت أن ألفت النظر إلى أن ما يحدث للسلفيين الآن هو نوع من الظلم من البغي، إنما بغيكم على أنفسكم. فمن أشد الذنوب يعني تعجيلا للعقوبة البغي والظلم، فكأن الباغي بغى على نفسه، كأنه بغى على نفسه لأن عقوبة الله عز وجل تلاحقه. وعندنا الأمثلة الواضحة أين حبيب العدل وأين غيره وأين غيره من الذين سرقوا أموال الناس ونهبوا الأمة والذين والوا أعداء الله عز وجل والذين ظلموا يعني طوال هذه الفترات، وأين حسن مبارك وأين أسرة حسن مبارك، يعني كل هؤلاء راهن السجن وراهن المساءلة الآن، وهذه عقوبة معجلة في الدنيا فكيف بعقوبة الآخرة. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فبدأ هذا الحديث القدسي العظيم الذي قال عنه العلماء هو أشرف حديث لأهل الشام في بيان تحريم الظلم، وأن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس حراما فلا تظالموا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. ضال الذي لا يعرف الطريق، كما قال عز وجل: وأجلك ضالا فهدى. فكل الناس يعني في ضلال لا يهتدون حتى يهديهم الله عز وجل. فهذا الحديث يبين فقر الناس واحتياج الناس إلى الله عز وجل، فكلهم ضال وكلهم جائع وكلهم عار إلا من هداه الله عز وجل وأطعمه الله عز وجل وكساه الله عز وجل، وكلهم هالك بذنوبه إلا من غفر الله عز وجل له. ويبين يعني فقر العباد إلى الله وحاجة العباد إلى الله عز وجل. فيتمنن الله عز وجل على عباده بنعمه ويبين لهم يعني أنهم جميعا يعني في ضلال حتى يهديهم الله عز وجل. والهداية لها معنيان: المعنى الأول البيان، وهديناه النجدين، يعني بينا له الطريقين. والهداية وكذلك قوله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني اختاروا العمى على الهدى. والهداية الثانية وهي بمعنى شرح الصدر للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالرسل والدعاء بدعوة الرسل يهدون هداية البيان، يوضحون للناس الخير من الشر والهدى من الضلال، ولكن لا يستطيعون يعني أن يشرحوا صدور الناس للحق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي عمه، وعمه كان يدافع عنه وكان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فكان يعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو مات وهو يقول على ملة عبد المطلب، فأخذته الحمية لعبد المطلب فمات يعني على ملته. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتمنى يعني أن يهدى للإسلام، فنزل قوله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية شرح الصدر لا يستطيع يعني أحد أن يشرح صدر أحد يعني إلا الله عز وجل. أما هداية البيان فهي وظيفة الرسل وأتباع الرسل من الدعاة إلى الله عز وجل. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا الهداية من الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يهدينا. ونحن ندعو كل صلاة بل كل ركعة نقول: اهدنا الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم هو العلم والعمل. فهذه الهداية درجات، يعني زي يا أيها الذين آمنوا آمنوا، مزيد من الإيمان. أيضا نحن نطلب مزيد من الهداية: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فنحن في كل ركعة نطلب مزيدا من الهداية يعني إلى الصراط المستقيم، يعني إلى العلم وإلى العمل. فالله عز وجل يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يعني سألوا الله عز وجل يعني أن يطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. قد يقول قائل: لماذا لم يهد الله عز وجل للعباد ويطعمهم ويكسوهم ويهديهم يعني دون طلب يعني منهم، كما قيل لبعضهم يعني تدعو الله عز وجل بما لا يخفى عليه، فقلت ربي يرضى ذل العبيد لديه، يعني الإنسان عندما يرفع يديه يقول: يا رب أعطني مثلا يعني مالا وأعطني صحة وبركة في عمري وفي أولادي وفي زوجتي. فعندما يدعو بذلك يعني الله عز وجل قادر على أن يهدي العباد دون سؤال منهم، وأن يطعمهم دون سؤال منهم، وأن يكسوهم دون سؤال منهم. ولكن الله عز وجل يحب من العباد يعني أن يظهروا فقرهم وحاجتهم واضطرارهم إليه. يعني هذه العبادة إظهار الفقر والنقص والحاجة إلى الله عز وجل. إنسان يقول يا رب إني فقير يعني فأطعمني، يا رب إني ضال فاهدني، يا رب اشرح صدري للإسلام، يا رب اهدي لي أولادي. فالله عز وجل يحب من العباد أن يظهروا فقرهم وحاجتهم ونقصهم إلى الله عز وجل. بل الله عز وجل يبتليهم من أجل أن يظهر فقرهم. ولقد أرسلنا إلى رسل من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فالله عز وجل يبتلي العباد من أجل أن يظهر فقرهم إليه ومن أجل أن يتضرعوا إلى الله عز وجل، يظهر فقرهم إليه. فالله تعالى يحب من العباد أن يظهروا فقرهم إلى الله يعني عز وجل. فيقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يطلبوا الكساء والملابس والسترة من الله عز وجل أكسكم. ثم قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. هذا فخر أيضا إلى الله عز وجل لأن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وبدأ بالليل قبل النهار، قالوا هذا نوع من العتاب لأن الله عز وجل جعل الليل سكنا والليل أشرف يعني من النهار. ولذلك يعني في ثلث الليل الآخر أو نصف الليل الآخر ينزل ربنا جل وعز نزولا يليق بجلاله، يقول هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر. فالناس ملأوا الليل قبل النهار بالمعاصي. فقال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. فهذا أيضا نوع من الفقر، إن الإنسان أصلا خطاء وإلا من عصمه الله عز وجل من الأنبياء، والله عز وجل هو الذي يغفر الذنوب جميعا. فنحن محتاجون إلى مغفرة الله وإلى رحمة الله عز وجل. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. والمغفرة هي ستر الذنوب مع محو عقوبتها، أي أن الله عز وجل يستر على العبد في دنيا فلا يفضحه ولا يفضح في عرصات يوم القيامة، ثم يمحو عنه عقوبة يعني هذه الذنوب. وقد أمر الله عز وجل بالاستغفار وقال واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وحكم الاستغفار حكم الدعاء، يعني الدعاء سبب مقتضى للإجابة إذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع. يعني إذا رأى الإنسان أداب الدعاء فالله عز وجل يقبل دعاءه كما وعد عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان. كذلك الاستغفار، الإنسان إذا طلب المغفرة من الله عز وجل فالأصل أن الله عز وجل يغفر له. وقد وردت أسباب المغفرة يعني في حديث يعني أنس الذي رواه الترمذي، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أي معنى أو ظهر منها ثم استغفرتني لغفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فبين هذا الحديث القدسي أيضا يعني ثلاثة أسباب من أعظم أسباب المغفرة. السبب الأول هو الدعاء مع الرجاء، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. إذا كان يستغفر وموقن بالإجابة لأن الله عز وجل وعد بالإجابة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فالإنسان يعني لا ماشي تفضل تفضل سؤال. وعليكم السلام.
السلام عليكم. السلام
عليكم. عليكم السلام. تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
أي تفضل.
حرام علي لو قلعت النقاب عشان خاطر جوزي.
هو النقاب يعني هو مختلف فيه، يعني وإن كنا نذهب إلى وجوب النقاب يعني خاصة في الزمن الذي يكثر فيه الفساق ولا يستطيع يعني أكثر الناس غض البصر ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن لو الأمر هيوصل لطلاق أو كذا فما وينصح زوجها طبعا، لأن النقاب يدور بين الوجوب والفضل، يعني إما أنه فضل أو واجب. والمفروض الزوج يكون أحرص يعني يكون أغير على زوجته والذي يحض على مزيد من التستر والنقاب. فإحنا ننصح زوجها أولا بأنه يتقي الله عز وجل في زوجته ويعينها على تقوى الله عز وجل. ولو قلنا أنه هو واجب يعني ما لوش طاعة عليها في هذا الأمر يعني. ولكن لو هيؤدي إلى خراب البيت وتشريد الأولاد فنقول أن الإيه ان هو يحمل يعني الوزر، ولكن يعني هي تسعى معه وتتلطف معه بحيث ان هو ايه يعني يرضى بالايه وتقلل الخروج بقدر الطاقه، ويمكن هي ايه يعني تخرج بالنقاب معها في شنطتها ثم تلبسه يعني بعيدا عن الايه البيت يعني، فهي تتحايل بحيث ان هي ايه تتقي الله عز وجل. نعود للحديث. فالحديث يبين أسباب يعني أن الله جل يعني يمن على العباد بهدايته وبنعمه، فكل العباد يعني ضلون إلا من هداه الله، وكلهم جائعون إلا من أطعمه الله، وكلهم عراء إلا من كساه الله، وكلهم هلك بذنوبهم إلا من غفر الله جل له. ثم يبين الحديث يعني حاجة العباد إلى الله عز وجل وغنى الله عز وجل عن العباد، فيقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فشأن العباد أقل من أن ينفعوا الله عز وجل، وشأن الله عز وجل أعلى من أن يتضرر بمصالح أن يتضرر ب وشأن العباد وشأن العباد يعني أقل من أن ينفعوا الله يعني عز وجل، كما قال تعالى ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وفي سؤال ورد للكنترول، هل من ممكن أن نطلق الدعوة السلفية بالمذهب السلفي كالمذهب السني والشيعي وخصوصا انتشاره بقوة الآن؟ يعني بينا قبل ذلك ان السلفية ما هيش مذهب، يعني السلفية هي المحافظة مش مذهب من ناحية ان هو مذهب مبتدع او جديد لم يكن موجودا. يعني الشيعة مثلا يعني فرقة ضلة يعني ظهرت في خلافة علي بن ابي طالب رضي الله عنه في اخر عصر الصحابة. فنقول السلفية ليست كالصوفية ولا كالشيعة ولا كالخوارج، السلفية هي المناداة بالمحافظة على ما مضى عليه السلف، يعني نحن نحافظ على عقيدة الصحابة وعلى فهم الصحابة كتاب السنة. فالمفروض كل مسلم يكون سلفيا، وسلفيا أو سنيا ما يعني هي كلمات متقاربة، أهل السنة أو أهل الحديث أو أهل الأثر أو سلفيون. فهذا دي الفرقة الناجية التي ترفع راية السنة وتحافظ على التراث الإسلامي وتحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عقيدة الصحابة وعلى فهم الصحابة رضي الله عنهم. فالشيعة يعني مذهب مبتدع، والصوفية مذهب بل مذاهب يعني مبتدعة، وكذلك سائر الفرق كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم فقال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة قال كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة. وهذا اللفظ مجمل، يعني كلمة جماعة مجمل يحتاج بيان. فهل الجماعة في أي مكان؟ الواحد لو في إيران يبقى شيعي، لو في عمان يبقى من الخوارج أو الإباضية. لا، الناس صلى الله عليه وسلم معنا جماعة معينة، ولا شك أن المراد بالجماعة جماعة الصحابة قبل أن تظهر البدع. وأولى ما فسر به الحديث ولذلك يعني في رواية الحديث هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالذين ينادون بذلك هم السلفيون، ينادون بأن نحافظ على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من عقيدة ومن هج ومن سمت، فتجد اللحية النقاب المحافظة على التراث الإسلامي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة، كل هذا موجود عند السلفيين، هم أحرص الناس يعني على اتباع السنة. أي بدعة يعني لما هذا الخبيث ياسر الخبيث لما تكلم عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي تصدى له هم السلفيون، لم يتصدى له الصوفية ولا الشيعة ولا الإخوان ولا غيرهم، هم السلفيون الذين تصدوا أي بدعة تظهر أو أي شبهة تظهر. فوظيفة السلفيين هم الرد على هذه البدعة وهذه الشبهة حتى يردوا الأمة وحتى يحافظوا على التراث الإسلامي الصحيح وعلى العقيدة السلفية الصحيحة. أيضا بعض يعني ينسب إلى المفتي وينسب إلى بعض شيوخ الأزهر يقول السلفية فترة زمنية ليست منهجا أو مذهبا. نقول هذا الكلام كلام جاهل، لأن نقول السلف هم فترة زمنية لهم الصحابة والتابعون وتابعوهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، دي الفترة الزمنية. السلفية تقول بالمحافظة يعني على عقيدة الأمة في هذه الفترة الزمنية الفاضلة. احنا ما بنقولش ان احنا السلف، نقول احنا سلفيون يعني نتبع السلف، نعتقد اعتقاد السلف ونفهم الكتاب والسنة بفهم السلف رضي الله عنهم، لا نفهم الكتاب والسنة بفهمنا نحن أو فهم شيوخنا، أو لأن كل الفرق يعني فهمت الإسلام بفهم مثلا جهمية فهموا الإسلام بفهم زعيمهم الجهم بن صفوان، الشيعة فهم عبد الله بن سبأ اليهودي، الصوفية طبعا فرق يعني كثيرة وبدع كثيرة، يعني كل فرقة تفهم الإسلام بفهم يعني إمامها أو شيخها أو مؤسس هذه الفرقة، ولكن السلفية مؤسسها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلماء السلفية على مر العصور وكر الدهور ينفضون الإسلام، ينفضون الغبار عن منهج أهل السنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد الله أمر دينها. فقال الإمام أحمد نظرنا في 100 الأولى فوجدنا عمر بن عبد العزيز مات سنة 101، وفي 100 الثانية الإمام الشافعي، وكلاهما من أهل بيت النبوة، يعني الإمام الشافعي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وهو من بني عبد المطلب، مات سنة 204. شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كل هؤلاء ينفضون الغبار عن عقيدة أهل السنة، وليسوا هم الذين أسسوا منهج يعني أهل السنة، ولكن هذا المنهج هو منهج الصحابة ومنهج السلف. فالسلفية هي الانتساب إلى هذه إلى عقيدة هذه الفترة الزمنية، وليس السلفيون هم السلف. فهذا فهم مغلوط وفهم يعني خاطئ يعني بعض الناس أن يقولون أن السلفية هي فترة زمنية. نقول لا، إحنا ننتسب إلى الفترة الزمنية الفاضلة وإلى خير القرون، ونحافظ على عقيدة يعني الأمة وعلى فهم الصحابة للكتاب والسنة. لا أريد أن أبتعد كثيرا حتى ننهي عن شرح الحديث. هذا الحديث يبين الله عز وجل للعباد غناه يعني عنهم وفقرهم وحاجتهم إليه، فيقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. العباد لو فعلوا طاعة من الطاعات يعني هم الذين يستفيدون. قال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. آية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك عبد العليم.
آية تفضل يا.
زهدك
يا. الله يبارك حبيبي.
زهدك.
الله يجزيك خير تفضل.
وحشة جدا والله.
ربنا يكرمك جزاك الله خير.
أنت بعد الصلاة حضرتك إحنا ما بتشخون.
نعم.
مش عارف تكلمي خالص في التليفون ولا في
على التليفون يعني؟ لو في سؤال اتفضل، لو تليفون يبقى اتصل التليفون بعدين. يبدو انقطع الاتصال. فأقول إن الحديث بيبين يعني فقر العباد إلى الله عز وجل، فالعباد يذبحون وينحرون الهدي والأضاحي وهم يأكلون هذه اللحوم، والله عز وجل يطعم ولا يطعم، فالله عز وجل لا يستفيد يعني شيء من طاعة العباد. يعني الإنسان إذا صلى إذا صام إذا زكى ما له فهو الذي ينتفع بهذه العبادات والطاعات، والله عز وجل غني عنه وعن طاعته. وزاد هذا الأمر بيانا بقوله عز وجل في بقية الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. أتقى قلب رجل واحد هو قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فتصور له أن جميع الناس والإنس والجن والجن المسلمون والكفار وكل هؤلاء يعني صاروا على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يزيد هذا في ملك الله عز وجل يعني شيئا، لأن ملكه كامل يعني عز وجل. ولو أنهم جميعا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيئا، وإن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهذا يجعل الإنسان مهما وفق لعبادات وطاعات لا يمن على الله، لأن الله عز وجل لا يستفيد شيء من طاعات العباد ولا يتضرر بشيء من معاصيهم، بل الله عز وجل شرع الشرع من أجل أن نسعد نحن في الدنيا والآخرة، ومن أجل أن نحيا حياة طيبة في الدنيا ننقلب منها إلى سعادة أبدية صرمدية في جنة الله عز وجل. فلا ينتفع ربنا عز وجل بطاعات الطائعين ولا يتضرر بمعصية العاصين. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فيا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ثم يمن الله عز وجل بكمال غنى فيقول يا عبادي، أيوة تفضل تفضلي اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة تفضلي.
عليكم السلام. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي السؤال.
يا شيخ هل تسمعني؟
أيوة أسمعك تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي السؤال أسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
يا شيخ الله. إذا كنت تسمعني فأنا أقول لك بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله إن السلفية يا شيخ صارت شماعة يعلق عليها كل ذي خطأ خطأ. دلوقتي أي حاجة بتحصل بيها في البلد السلفية السلفية، عايزين نوضح منهج السلفية، وزي ما حضرتك اتفضلت ووضحته، ودلوقتي عايزين نوضح يا شيخ بعد إذن حضرتك خطر اللسان في الأيام دي بالذات، يعني وبين حضرتك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث عن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده.
نعم.
أشياء كثيرة يا شيخ، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها ينزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. سبحان الملك يا شيخ، أنا عايز حاجة تبين الوضع توضح دايما، لأن دلوقتي الغيبة والنميمة بقت انتشرت انتشار رهيب، وخصوصا على رموز الفساد، وخصوصا على السلفية. السلفية دلوقتي بقى اللي يتكلم عليها يتكلم عليها يعني أكنه بيتكلم على ود عمته ولا حاجة زي كده. وجزاك الله خير يا شيخ، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام. طبعا تكلمنا عن السلفية وقلنا أن الأهل الإعلام والإعلاميين عليهم أن يتقوا الله عز وجل، فإن القلم أمانة، والذي يظهر في فضائية أو له برنامج يعني مشهور ما يستغلش يعني هذا البرنامج مثلا في استضافة العلمانيين والليبراليين الذين يطعنون في الإسلام. يعني حتى عمرو أديب هذا يقول أنا لا أقبل إقامة حد، يعني ما يقبلش الحدود. يعني نقول إنسان قد يتكلم بكلمة يخرج بها من الملة، الذي لا يقبل شرع الله يخرج من ملة الإسلام. يعني أي إنسان يقول أنا لا أقبل الشريعة يخرج من ملة الإسلام، لأن الله عز وجل يقول ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أي خطأ صغير ولو من أي إنسان ملتحي حتى لعله يعني لا يعرف منهجا ولا يعرف طريقا يكبرونه ويصورونه، يعني أقاموا الدنيا ولم يقدوه على الأخ أبو أنس مع أنه قال كلاما، فأين الذين فعلوا؟ أين الذين قتلوا؟ يعني أين هؤلاء الذين لجأوا فعلا إلى العنف؟ لماذا لم يتكلموا عليهم؟ فهذه الجرائد وهؤلاء الكتاب إما أنهم منافقون فعلا، والكفر والنفاق ملة واحدة، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. تجدونهم النصارى في خندق واحد، الليبراليون والعلمانيون فهم مع النصارى في خندق واحد. ويريتهم يتكلموا بإنصاف، يعني كأن السلفيين دول يعني أكثر من اليهود، يعني يحاربونهم يعني كأنهم أشد من أيمن اليهود. فنقول عليهم أن يتقوا الله عز وجل، ومع ذلك نقول مهما قالوا عن الدعوة السلفية فإن يعني السلفية يعني إن على الحق نورا، يعني السلفيون وكلام السلف عليه نور بيغذو قلوب العباد، تجد قلوب العباد مستسلمة للدعوة وتحب الدعاة السلفيين. فالدعوة انتشرت دعوة سلفية، يعني الأشرطة السيديهات البرامج كلها يعني من دعاة السلفية وعلماء السلفية. فنقول يعني مهما قالوا ومهما فعلوا إن شاء الله تعالى لن يستطيعوا تغيير قلوب العباد، لأن الذي يملك قلوب العباد هو الله عز وجل. والله عز وجل يعني يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهو الله عز وجل بسط يعني محبة يعني سلفيين وجعل الناس يحبون الدعاء السلفيين لأنهم على الحق, والحق يعني عليه نور كما قال معاذ رضي الله عنه. فمهما قال ومهما فعلوا فالشعب المصري متدين بطبيعته وسني بطبيعته, كما قال قائد المنطقة المركزية في القاهرة أن كلنا سلفيون, وهذا الواجب أن كل مسلم ينبغي أن يكون سلفيا, يعني يفهم كتاب السنة, فهم الصحابة رضي الله عنهم, وإلا كان يعني من الفرق النارية التي حذر منها المعصوم صلى الله عليه وسلم. نحاول استكمال الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يروي عن ربي عز وجل يعني أنه يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وطبعا المخيط يعني الإبرة إذا أدخلت البحر لا تنقص منه شيئا. فالله جل يعني يمن بكمال غناء, يقول لو أن العباد جميعا الأولين والآخرين قاموا يعني واجتهدوا وأنزلوا الحوائج والطلبات والرغبات بالله عز وجل, فإن الله تعالى من كمال سمعه يسمع الجميع في وقت واحد, لا يشغله سمع عن سمع. ومن كمال غناه وقدرته عز وجل يجيب الجميع في وقت واحد, لا يشغله إجابة داع عن داع آخر. ومن كمال غناه عز وجل أيضا لا ينقص ذلك مما عند الله عز وجل إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر, لأن ما عندكم ينفد وما عند الله باق, وكما في الحديث: يد الله ملأة لا تغيضها نفقة, أي لا تنقصها نفقة, سحاء الليل والنهار, أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه, يعني لم ينقص ما في يمينه. في رواية الحديث: ذلك بأني جواد واجد ماجد, عطائي كلام وعذابي كلام, إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. فالله عز وجل يعني غني بذاته عز وجل, وهو يعطي العباد كل ما يؤملونه وكل ما يطلبونه من الله عز وجل. ومن كمال غناه لا ينقص يعني ذلك مما عند الله عز وجل إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ولذلك كان من أدب الدعاء إن الإنسان يطمع في الله عز وجل, يطلب يعني أعلى شيء, ويطلب مزاحمة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنة الله عز وجل. فهذا الجزء من الحديث يبين كمال غنى الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صلاة الكسوف تقدم وتأخر, وسئل فقال لما تقدم يعني عرضت له الجنة فهم أن يأخذ عنقودا من العنب, قال: فحيل بيني وبينه ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. يعني كل البشر أو كل المسلمين يأكلون من هذا العنقود من العنب ما بقيت الدنيا, لا ينقصونه شيء كما في بعض الروايات, لأن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كذلك فاكهة الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة, يعني إنسان لو أخذ يعني فاكهة من الجنة يخرج مكانها يعني غيرها, ولا ممنوع إلا تكون في موسم وتختفي في موسم آخر كفاكهة الدنيا. ثم نهاية الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها, فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله جل يحصي على العباد أعمالهم من الحسنات والسيئات. ابن عباس يقول: إن للحسن نورا في الوجه وضياء في القلب وسعة في الرزق ومودة في قلوب الخلق, وإن للسيئة يعني سوادا في الوجه وظلمة في القلب وضيقا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. هذا ثواب عاجل وعقوبة عاجلة للحسنة والسيئة, ولكن توفية الأعمال يوم القيامة, إنما توفون أجوركم يوم القيامة. فالإنسان ينال بعمله الصالح محبة وثناء من الناس, وينال يعني رزق طيب, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, ولكن ليس هذا توفية الأعمال. توفية الأعمال يوم القيامة: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها, فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن يعني إلا نفسه, لأن الله جل يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهذا ما تيسر يعني في تفسير يعني هذا الحديث القدسي حديث الإمام مسلم يعني عن أبي ذر رضي الله عنه. فأسأل الله تعالى يعني أن ينفعنا والسامعين بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل هذا الكلام في ميزان الحسنات، وأن يوفقنا لمزيد يعني من الطاعات، وأن يغفر لنا الذنوب والخطيئات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.